إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي في كتاب المناسك من زاد المستقنع: باب الإحرام. الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإحرام عقب ركعتين. قال رحمه الله: ونيته شرط. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أي نية النسك، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره. ودليل اشتراط النية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فإن رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا: لبيك إن العيش عيش الآخرة. انظر كيف صد الإنسان نفسه بقول لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال: إن العيش عيش الآخرة، يعني أن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء. هل يجب أن ينوي معينا من عمرة أو حج أو قران؟ الجواب: له أن يحرم إحراما مطلقا بأن ينوي نية مطلقة، وله أن يحرم بما أحرم به فلان. وهذا يقع أحيانا، يكون الإنسان جاهلا ولا يدري بماذا يحرم، فيقول لبيك بما لبى به فلان، وحينئذ يتعين عليه أن يسأل فلانا قبل أن يطوف حتى يعين النية قبل الطواف. قال المصنف رحمه الله: ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قوله ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني أريد الحج. ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه، فإنه ينبغي ألا يكون مستحبا. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله اللهم إني أريد أن أصلي فيسر للصلاة، أو أن أتوضأ فيسر للوضوء، وهذا بدعة. فكذلك في النسك لا تقل هذا، قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، رواه مسلم. ولم يقل قولي اللهم إني أريد نسك كذا وكذا. قوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حيث وجد المانع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا القول عام، يشمل من كان خائفا ومن لم يكن خائفا، أي يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك، ومن لم يخف ذلك. هذا كلام المؤلف، لأنه لم يفصل، فلم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول أنه سنة مطلقة، وهو المذهب، أي يستحب أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني على كل حال. القول الثاني ليس بسنة مطلقة. القول الثالث أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل إن حبسني حابس وحبس، وكذلك في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. فمن خاف من مانع يمنع من إتمام النسك قلنا له اشترط، استرشادا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يخف قلنا له السنة ألا تشترط. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، فكثيرا ما يحدث اصطدام، وكثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يقتضي مشروعية هذا الشر؟ الجواب لا، لأنك لو أحصيت الحديد وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا، بل ليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات والناس. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها ميتا، كما في الحديث المتفق على صحته. وهذا حادث ناقة يشبه حادث السيارة، فالحوادث موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط؟ فالجواب قال بعض العلماء إنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا، ومعنى قولنا مجانا أي بلا هدية، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدية، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل بلا شيء مجانا، ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمره ثم يحج من العام القادم. وهنا عبارتان: العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي من النسك. العبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل. الفرق بين العبارتين: إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. وأما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار، إن شاء أحل وإن شاء استمر. فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ فالجواب نعم ولا شك، لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا، والحائض كذلك، إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض اشترطت. مسألة: امرأة لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض، وتخشى ألا تتم النسك من أجل هذا المرض، فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تريد المرض، لكن المرض خف عنها وزال وحدث الحيض، فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟ الجواب يحتمل الأمرين، لكن من قال يؤخذ بالعموم حبسني حابس قال بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، وهذا من الحوابس، فقد يكون في قلبها في تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك، والأخذ بالعموم أرجو ألا يكون به بأس، وإلا فإن الحالة قد تخصص العموم. فإن قال قائل إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ الجواب على قولين: القول الأول ينفعه، لأن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه. القول الثاني لا ينفعه، لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب، لأننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعا، وغير المشروع غير متبوع ولا يترتب عليه شيء، وإذا قلنا إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية. لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل متى شئت، فهل يصح هذا الشرط؟ الجواب لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام وجوب المضي، وأنك غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة. فأفاد رحمه الله أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع وأقل الجمع ثلاثة، فهنا أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما لا رابع لها، وهذا وجه انحصار الأنساك في هذه الثلاثة، فإنه إن أحرم بالعمرة وحدها فمتمتع ولكن بالشروط التي ستذكر إن شاء الله، وبالحج وحده فهو مفرد، وبهما جميعا فهو قارن. ويدل على تنوع الأنساك إلى هذه الأنواع حديث عائشة رضي الله عنها قال: حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، متفق عليه. وقولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة، وسيأتي إن شاء الله صفة ذلك في صفة القران. وقوله وأفضل الأنساك التمتع، الدليل على هذا: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان من ساق الهدي في تلك الحجة قلة. وقد حتم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه حيث قال حين أكمل السعي: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، رواه مسلم. ورجعه الصحابة في ذلك وقالوا: يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، أي لبينا بالحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، رواه مسلم. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، ولكن حملهم ما في نفوسهم على إيرادها. قالوا: يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا كما في الصحيحين، أي من جماع أهله، لأنهم سيحلون الحل كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذ يتعذر التمتع. ثانيا لأنه، أي التمتع، أكثر عملا. ثالثا لأنه أسهل على المكلف غالبا. وقوله أفضل الأنساك التمتع، أفادنا رحمه الله أنه يجوز ما سوى التمتع، وأن التمتع ليس بواجب، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج في أشهره إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى، وهكذا رأي ابن عباس رضي الله عنهم. واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحتيمه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا يراجعونه، كما عند مسلم في الصحيح. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وذكر رأي شيخه رحمه الله وقال: وأنا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أميل مني إلى قول شيخنا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة حتى يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، رواه أحمد بنحوه. لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل من التمتع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في قصة الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، وغضبه وتحتيمه أن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنه، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان، فلا نقول التمتع أفضل مطلقا، ولا نقول الإفراد ولا القران، واستدل بدليل سمعي ونظري. أما السمعي فهو أن أبا ذر رضي الله عنه سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاصة، رواه مسلم. ويحمل كلامه على أن الوجوب لكم خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر لنا خالصة. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. متفق عليه. فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان مقصده الوجوب فله وجه، أما إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فالحديث يدل على أنه مشروع لجميع الناس. أما الدليل النظري فيقال إن الصحابة رضي الله عنه خوطبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو لم ينفذه الصحابة كان هذا عظيما. فيقال إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة فمن بعدهم من باب أولى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بالقول، فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على ما بقي عليه أولا، وأنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله باختلاف حال الإنسان. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجيه جدا، وهو أن وجوب الفسخ إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فليس بواجب. وأظنه لو كان واجبا لم يخف على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول صلى الله عليه وسلم ولفهمهما قوله. ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب. والمذهب أن التمتع هو الأفضل مطلقا حتى من ساق الهدي، فالتمتع في حقه أولى. لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن يحلق إلا في يوم العيد، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ قالوا إذا طاف وسعى لا يحلق، بل ينوي أن العمرة انتهى، لكن لا يحل بالحلق. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا، ولم أرى السنة أتت بمثله. فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، لأنه لا يمكنه أن يحل، والتمتع لا بد فيه من الحل. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا نقول إن التمتع أفضل مطلقا، ولا القران أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا. فيقال من ساق الهدي فالأفضل له القران، وذلك لثلاثة أوجه. الأول لأن التمتع في حقه متعذر، فكيف يتمتع وهو لم يحل، والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد، فمتى يتمتع؟ الثاني لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقران إذن أفضل. الثالث أنه يجمع بين الحج والعمرة، مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي صح، فصار القران لمن ساق الهدي أفضل لهذه الأوجه الثلاث. يقول الشيخ فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، حتى إنه قال إن هذا باتفاق الأئمة، أي أن الأفضل الإفراد، لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة. وهذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن إفراده أفضل له، لأنه لا يمكن له التمتع، لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات، وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات. فهذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صوابا. الصورة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، فيقول الأفضل ألا يحرم بعمرة، فيحرم مفردا، ويقول إن هذا باتفاق الأئمة، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، كما في حديث جابر الطويل، ولم يقل من اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل أشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المسألة مشكلة علي، من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وليس المشكل علي أنه ذهب إليها، لأنه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، ولكن المشكلة علي قوله باتفاق الأئمة. ثم رأيت كلاما للشيخ في مجموع الفتاوى يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام، وقال إن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد. قال المصنف رحمه الله: وصفته، أي صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. قوله وصفته، أي صفة التمتع، قوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فأفادنا أنه لا يكون الحج تمتعا إلا إذا جمع هذه الأوصاف. الوصف الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعا، لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في شوال كان متمتعا لأنه أحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقي إلى الحج فليس بمتمتع. إذن هذه ثلاث صور: الأولى أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، الثانية أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها قبل أشهر الحج، الثالثة أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج. فالأول والثاني لا يكونان متمتعين، والوصف الثالث أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله من لم يسق الهدي فليقصر، الثاني من أجل أن يبقى للحد ما يحلق أو يقصر، ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحد. الوصف الثالث أن يحرم بالحد في عامه، أي بعد الفراغ من العمرة والإحلال والتمتع بما أحل الله له، يحرم بالحد في عامه. فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام 13 وحج عام 14 فليس بمتمتع، لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه. لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج، ثم بدا له بعد أن يحج، أيكون متمتعا؟ الجواب لا، لأن الرجل ليس عنده نية للحج. والقران له ثلاث صور: الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة. وقالوا الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجا، لأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولأنها سابقة على الحج. وقد بيّن ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيح. الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء يذكر إن شاء الله جل وعلا. دليل الصورة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أو قال عمرة وحجة، رواه البخاري في الصحيح. وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي إن شاء الله، لكن أصرح منه حديث عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحجة وعمرة، كما في الصحيحين. ودليل الصورة الثانية ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج كما في الصحيحين. وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالا للعمرة، بدليل قوله طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، كما عند مسلم في الصحيح. وهذا دليل على أنها لم تبطل العمرة، لأنها لو أبطلت العمرة لقال طوافك بالبيت وسعيك بالصفا والمروة يسعك لحجك فقط. وإذا تأملت الدليل فقد تقول إنه غير مسلم، لأنه أخص من المدلول، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، لأن الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة، لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض. فإن قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا في اليوم الرابع؟ فالجواب بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على غلبة الظن، وهي عارفة أنها تأتيها الحيضة مثلا لمدة 6 أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج. إذن الحديث في حال الضرورة، فهل نستدل به على حال السعة؟ الجواب للإنسان إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارنا. الجواب الفقهاء يقولون يجوز، لكن في النفس من هذا شيء، لأننا نقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجا؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنك إذا جعلت العمرة حجا فماذا ستصنع؟ الجواب ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد. فالدليل هنا أخص من المدلول، لأن المدلول الذي حكمنا به عام في حال العذر وفي حال عدم العذر، والدليل خاص بحال الضرورة والعذر. لكن قد نقل بعضهم الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة وأنه من صور القرآن. وأما الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، فالمشهور عند الحنابلة أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا القول الأول. أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا سنة كما سبق. القول الثاني الجواز لحديث عائشة رضي الله عنها: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم جاءه جبريل عليه السلام وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحج، فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج. والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وسمى العمرة حجا أصغر، فلا مانع ولا تناقض، وهذا القول دليله قوي. فإن قالوا إنه لا يستفيد بذلك شيئا، قلنا: بلى يستفيد، لأنه بدلا من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا فيقول لبيك حجا، له صورة واحدة كالتمتع، ليس له إلا صورة واحدة. فإن قيل أيهما أفضل، الإفراد أو القران؟ فالجواب أن من ساق الهدي فلا شك أن القران أفضل له، وكذا إن لم يسق الهدي فالقران أفضل، لأنه يأتي بنسكين بخلاف الإفراد، وعلى هذا يكون القران أفضل من الإفراد مطلقا. هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو يدعه ويتمتع؟ الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظر. إن كانت السنة أعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونها، فسوق الهدي مع القرآن أفضل لأحياء السنة. وإن كانت السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي لأنهم يحجون بالطائرات والسيارات، فترك سوق الهدي والتمتع أفضل. وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ الجواب: ليس بشرط، فإذا أتى بالحج وحده فمفرد، سواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر. وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يحرم بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعده فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج، ولأناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت فيأتوا بالعمرة بعد الحج لأداء الفريضة، والعمرة بعد الحج غير مشروعة. عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسك له دون المفرد. فبين صور الأنساك الثلاثة رحمه الله تعالى، وقام الشارح بشرح ذلك مع بيان تعدد صوره، ثم شرع بعد ذلك في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالآفاقيين أو الأفقيين، فقال: وعلى الأفقي دم. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين ما بعد ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.